أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. استغفر الله ربي وأتوب إليه. قال المصنف: وأما تخصيصه بالإضافة أو الوصف فلتكون الفائدة أتم كما مر. الكلام في الحال السادس أو السابع من أحوال المسند، وهي تخصيص المسند. والمراد من التخصيص هو الاصطلاح النحوي للاصطلاح البلاغي الذي تقدم، بمعنى الذي قد يستفاد التخصيص على الاختصاص، القصر، الحبس. لا، المراد من التخصيص هو الاصطلاح النحوي بمعنى تضييق الدائرة، تقليل الشيوع في النكرة. فالنحاة يذكرون أن رجل نكرة، أما رجل مؤمن فهو باق على تنكيره، لم يتعين بفرد واحد. نعم، أفاد المؤمن، أفاد هذا الوصف ماذا؟ تقليل الشيوع. فإذا كان رجل مثلا شائع في 100 فرد، فإذا قلنا رجل مؤمن قد يكون شائع في 10 أفراد، 20 فرد، 50 فرد، فهو تقليل الشيوع. وكذلك بالنسبة إلى الإضافة، فإذا قيل مثلا غلام فلنفرض أنه شائع في 100 فرد، لكن إذا قلت غلام رجل فهذا تقليل للشيوع. فالمراد من التخصيص هو عين الاصطلاح الذي عند النحاة، ليس اصطلاحا خاصا بماذا؟ بأهل البيان. لذا قال: وأما تخصيص المسندي بالإضافة أو الوصف، باعتبار أن النكرة إذا أضيفت إلى نكرة كما يقول النحاة تخصصت، أو إذا وصفت ويشترط في الصفة والموصوف التطابق في التعريف والتنكير، وإذا وصفت أيضا خصصت. وأما تخصيص المسند بالإضافة نحو زيد غلام رجل، فخصصنا بمعنى قللنا الشيوع، هذا غلام شائع في كثيرين، فلما أضيف إلى رجل أصبح أقل مما كان عليه، بقي شائع في كثير لكن أقل مما كان عليه. أو الوصف نحو زيد رجل عالم. زيد رجل عالم، ما هي النكتة في التخصيص؟ لماذا يخصص المسند ولم يؤتى بالمسند مفردا؟ لم يؤتى مضافا ولا يؤتى موصوفا، لا، مجردا، المسند مجرد. يقول لي تكون الفائدة أتم، كما مر في أول مبحث المسند أن المسند يؤتى به فعل ويقيد هذا الفعل لتكون الفائدة أتم، لتربية الفائدة. فشلون تصير الفائدة أتم؟ شلون تصير الفائدة أكثر؟ شلون تربى الفائدة؟ يعني لابد أن نفرض أن أصل الفائدة حاصل، وإذا أردت تنمية تكثير الفائدة عليك بزيادة، لأنهم كما يقولون أن زيادة التخصيص شو تفيد؟ زيادة الفائدة. هذا اللي تقدم عندنا نفس المعنى، لذا قال المصنف كما مر. فلتكون الفائدة أتم لما مر، يعني حسب النسخة هاي العدة صفحة 133، لما مر من أن زيادة الخصوص توجب أتمية الفائدة، حيث أنهم يقولون أن كلما زاد قيدا زاد غرابة، هاي عبارة السابقة، وكلما زاد غرابة زاد فائدة. الغرابة بمعنى البعد يعني، وكلما زاد غرابة زاد فائدة. ثم الشارح يتعرض إلى فائدة مصدرة بقوله: واعلم أن المصنف لماذا عبر عما تقدم إذا كان الفعل، إذا كان المسند فعلا، عبر عنه بتقييد، حيث قال: وتقييد الفعل لتكون لتنمية الفائدة، لتكون الفائدة أتم، إذا نريد نجعل التعبير واحد. وإذا كان المسند غير فعل عبر عنه بالتخصيص، فلماذا عبر بالتقييد وعبر بالتخصيص مع أن المعنى واحد؟ النتيجة واحدة، واضحة النتيجة واحدة. ففرق بين المسند الفعل عبر عما يضيق الدائرة فيه، عبر عنه بالتقييد، وفي المقام عبر عنه بالتخصيص. فهل توجد نكتة؟ يقول مجرد اصطلاح، أنهم اصطلحوا على أن ما يكون مقيدا للفعل يسمى مقيد، مثل الحال والتمييز والاستثناء، وما يكون للاسم يسمى مخصصا، مجرد اصطلاح لا يوجد نكتة في ذلك ولا مشاحة في الاصطلاح. واعلم أن جعل معمولات المسند كالحال ونحوه من التمييز والاستثناء والمفعولات، جعلها من المقيدات، لمصنف قال: وأما تقييد الفعل لتنمية الفائدة، وجعل الإضافة والوصف، اللي هي الإضافة والوصف بمن مختصة؟ مختصة بالأسماء، فيما لو كان المسند اسما جعل معمولاته، مع التسامح في التعبير، لأنه الوصف مو معمول للموصوف، لا، لكن المضاف إليه معمول للمضاف على بعض الأقوال. فإذا نسامح في التعبير نقول: وجعل معمولات الاسم، المسند الاسم، مخصصات. لماذا هذا التفريق؟ يقول: مجرد اصطلاح، إنما هو مجرد اصطلاح، كما هو عند النحاة يجعلون الحال مبين لصاحبه مقيد لعامله، عبرون التمييز كذلك مفسر مقيد، واضحة؟ وكذلك الاستثناء أيضا يقيد. وقيل: لا، أكو مناسبة. البعض يقول: أكو مناسبة في جعل المقيدات للفعل وجعل المخصصات المن للإسم. ما هي الخصوصية؟ ما هي المناسبة التي دعت التعدد في الاصطلاح؟ مو مجرد اصطلاح، لا، أكو مناسبة. المناسبة يقول أن الاسم فيه شيوع، فما يطرأ عليه، ما يأتي عليه يسمى مخصصا، لأن التخصيص هو عبارة عن تضييق الدائرة، عبارة عن تقليل الشيوع. أما الفعل فلا شيوع فيه، الفعل إنما يدل على الماهية، إنما يدل على الحدث المنسوب إلى فاعل ما في زمان معين، صحيح؟ فهو دلالته على الحدث، دلالته على الماهية، لا دلالة فيه على ماذا؟ على الشيوع. فجاء يدل على المجيء، فإذا ورد شيء على المجيء كان مقيدا، وليس المجيء شائعا في أفراد كثيرة، واضحة؟ مو شائع في أفراد كثيرة، وإنما مفهوم، قد هذا المفهوم، هذه الماهية لا تكون ماهية مطلقة، وإنما تقيد، فيقال: جاء زيد، فهذا المجيء مطلق مو شائع في كثيرين، خلاف رجل، فرجل يصدق على أفراد كثيرة فيه شيوع. فإذا قيل: جاء زيد، هذا المجيء مطلق، إذا قلت راكبا قيدت المجيء ولم تجعله على إطلاقه، فأكو مناسبة أن الفعل لدلالته على المفهوم كما يعبر على مجرد الماهية، والماهية لا شيوع فيها، لأن الماهية حقيقة واحدة، نعم فيها إطلاق قابل للتقييد، فيها إطلاق قابل للتقييد، واضح إن شاء الله؟ بخلاف النكرة، بخلاف الاسم، ففيها شيوع لصدقها على أفراد متعددة، وتقليل الأفراد هو هذا تقليل الشيوع الذي يعبر عنه بالتخصيص. فإذا أكو مناسبة بين الأمرين. وقيل: توجد مناسبة، لأن التخصيص هو عبارة عن نقص الشيوع، ولا شيوع للفعل، فعل ما بي شيوع، يصدق على أفراد متعددة، لأن الفعل يصدق على الماهية، فيه دلالة على الماهية، على الحدث، من دون نظر المن إلى أفراد، ما إلى أفراد، حدث على مجرد الحدث، لأنه إنما يدل على مجرد المفهوم، يعني على الماهية. فعندما تقول جاء يدل على المجيء، مو للمجيء أفراد متعددة عليه، لا، دل على المجيء، نعم هذا المجيء، الماهية من حيث هي شنية مطلقة، يعني شنو مطلقة؟ غير مقيدة، أمر عدمي، كما البعض يرى الإطلاق أمرا عدميا، لأنه عبارة عن عدم التقييد، التقييد ملكة، أمر وجودي، والإطلاق عدم، لذا يقول بين الإطلاق والتقييد تقابل الملكة والعدم، ويرتفعان في موضع لا يصح فيه التقييد، أكو أماكن لا يصح فيها أن تقيد فلا تسمى مطلقة، لماذا؟ لأنه إذا ارتفع التقييد في هذا المحل يرتفع معه الإطلاق، كما إذا ارتفع الزواج عن هذا ارتفعت عنه العزوبية، إذا ارتفع العلم عن هذا ارتفع عنه الجهل، وهكذا. فعليه أن دلالة الماهية تدل على الفعل، يدل على الماهية، الماهية من حيث هي يعني مطلقة، يعني أمرا لا يوجد فيها أمرا وجوديا آخر انضم إليها الذي يعبر عنه بالقيد. فإذا طرأ عليها ما يقلل هذه الماهية يعبر عنها بالقيد، لأن لا شيوع في الماهية، لا شيوع في المفهوم كما عبر، لأن الفعل إنما يدل على مجرد المفهوم. والحال مثلا، والحال مثلا تقييده، تقييد المفهوم، تقييد الماهية، مثل ما مثلنا جاء زيد راكبا، فالمجيء مطلق وراكبا قيد هذا المجيء، لم يجعل المجيء مطلق للصور الأخرى. أما الوصف اللي هو يطرأ على الاسم، يجيء في الاسم الذي فيه الشيوع، الاسم به شيوع فيخصصه، يطرأ على الاسم الذي فيه شيوع فيخصصه. ثم قال وفيه نظر. حاصل النظر هو بين النظر في المطول، يعني حاصل النظر هذا هم ذكر يعني قريب من عبارة الشارح في المطول اللي يحب يراجع هناك، بين النظر بشكل مفصل. حاصل النظر هو نفس الكلام، هو المطلق. شنو معنى المطلق؟ يعني يصدق على أفراد الكثير. تقول هذا مطلق يعني شنو مطلق؟ يعني يصدق على أفراد كثيرة. فمن أفراد المجيء الركوب، يعني مجيء راكب، مجيء محمول، مجيء ماشي، مجيء هو شنو معنى الإطلاق؟ يعني الشمول لجميع الأفراد. فهنا أكو شمول، هنا أكو شيوع. شنو التفريق بينات مو واضح، يعني مو واضح تماما أن تفرق ما بين الإطلاق اللي هو عبارة عن الشمول وما بين الشيوع، ما بينات التفريق. نعم يمكن أن يقال أكو تفريق بيناتهم، بس هذا التفريق ما يستدعي اللي جاي يقال أن هذا نسميه قيد وهذا نسميه مخصص. وين الموجود؟ الموجود أن الماهية شمولها استغراقي، شمولها واضحة، شمولها استغراقي، يستغرق جميع الأفراد. أما بالنسبة إلى النكرة فشمولها بدلي، مو شمولها استغراقي. بمعنى أن الشمول راح نعبر عنها فين الشمول بالتسامح، أن الشمول الموجود في الإطلاق يصح أن يعوض عنه لفظ كل، واضحة، يصح أن يعوض عنه لفظ كل. لماذا؟ لأنه شمول استغراقي. أما الشمول الموجود بالنكرة أو الشيوع كما عبر عنه الموجود بالنكرة، يصح أن يعوض عنه لفظ أي التي تصدق على البدلية. أكرم رجلا، يعني شنو؟ مو أكرم كل رجل، على نحو أنا واجب علي إذا لقيت 10 رجال لازم إيش قد أكرم 10 رجال، لا مو هيك. أكرم رجلا يعني شو يريد؟ يعني أكرم أي رجل أنت كيف تريد، هذا تريد، هذا تريد، هذا تريد، هذا. لكن إيش قد الإكرام يتحقق بفرد واحد، بخلاف ما لو قال مثلا تجب عليك الصلاة، تجب عليك الصلاة يعني شنو؟ تجب عليك كل صلاة مثلا، إذا قلنا بأن لفظ الصلاة مطلق. أو هسه احنا هسه اسم جبنا، نريد الإطلاق الموجود بالفعل. عندما يقول جاء زيد، يعني شنو جاء زيد؟ جاء زيد متصف بكل مجيء، بكل مجيء، واضحة؟ مو بأي مجيء، لا بكل مجيء، كل فرد من هذه الأفراد زيد صالح لأن يتصل به. أما إذا قلت راكبا فهذا تضييق له، فعليه سقد المثال مو تمام واضح بالمجيء، عليه الإطلاق الشمول الذي فيه شمول استغراقي، بمعنى يصح أن يعوض عنه لفظ كل. أما الشيوع كما يعبر في النكرة إنما هو بدلي، بمعنى الذي يصح أن يعوض عنه لفظ أي، واضح إن شاء الله. هذا التفريق اللي بناتهم يستدعي أن يسمى هذا تقييدا هذا تخصيصا، مو واضح. نعم عند الأصوليين يسمون الطارئ على المطلق مقيد، فيقولون الإطلاق والتقييد، والطارئ على العموم مخصص. للتفريق بين أن يقول هذا عام وهذا مخصص للعام. أكرم كل رجل، فالإكرام صادق واضحة على كل فرد من أفراد الإكرام، أي فرد من أفراد الإكرام. ثم تقول مثلا أكرم كل عالم إلا النحات، فلا تكرمهم إلا النحات، أكرم كل عالم إلا النحات. هذا الاستثناء قيد يوم قيد، فهذا يعبرون عنه يعني ضيق الدائرة يوم ضيق الدائرة ضيق، هذا يعبرون عنه مخصص، أكرم كل عالم هذا عموم، وما طرأ عليه يعبر عنه بالتخصيص اصطلاح هذا. أما هم ناظرين على أن هذا شامل لكل الأفراد وهذا مو شامل، لا هذا مجرد اصطلاح، نفس الكلام واضحة. يعني أن الأصولين باعتبار هم مباحثهم لفظية، هي مباحث لفظية يعني قد ترتبط مع علماء اللغة في الاصطلاح، علماء النحاة وغيرهم يرتبطون في نفس الاصطلاح، فهم يصطلحون على ما يرد على العام بأنه مخصص له، وما يرد على الإطلاق بأنه مقيد، فيقولون الإطلاق والتقييد والعموم والتخصيص، عام وخاص مطلق ومقيد، واضحة؟ لكن هو هذا ما هو الكلام، هذا مجرد اصطلاح اصطلحوا عليه للتفريق ما بين ما يرد على المطلق وما يرد على العام، واضحة إن شاء الله؟ ثم قال: وأما تركه أي ترك التخصيص، لماذا تترك التخصيص؟ بمعنى تأتي بماذا؟ تأتي بالمسند مفردا لا موصوفا ولا مضافا إلى نكرة، فلماذا؟ لعدم تنمية الفائدة، فالمراد أصل الفائدة لا تنمية الفائدة. طبعا فاتنا فد شيء، أن الأمثلة اللي ذكرها المصنف أمثلة تسامحية يعني أمثلة تدريسية، وإلا الاعتراض عليها واضح، ينبغي أن يكون المسند فيه فائدة ثم إذا وصف صار، ثم إذا وصف الصار صار زيادة الفائدة. مثال الثاني: زيد رجل، هذا ما بفائدة، وشنو واحد من تقول له زيد رجل يعني كان جاهلا برجوليته؟ هو زيد فرد من أفراد الرجال، كان يتوهم أن زيد امرأة، وواحد قال له رجل، لا هو زيد الرجل، واضحة؟ فهذا هذا هذا ما بفائدة أصلا، زيد الرجل ما بفائدة، لم تفد السامع فائدة. كما لو قلت جعفر إنسان، طبعا إنسان شنو وإنسان، وضحت الفكرة؟ فهذا ما بفائدة، إنما الكلام يدور مدار الفائدة، فائدة السامع، فائدة المخاطب، حتى أنهم يصرحون بأن قول القائل السماء فوقنا هذا لا يسمى كلاما، لا يسمى كلاما، لماذا؟ لأنه لا فائدة فيه. الأرض تحتنا لا يسمى فائدة، نعم السماء فوقنا إذا أريد منها معنى آخر، يعني مثل ما تعابير أهلنا يقول له الله فوقك، هو الله فوقنا بس، الله في كل مكان، صحيح؟ شنو يعني الله فوقك؟ يريد الله رقيب، أنت ما تدري الله فوقك يعني شنو معناه؟ يعني الله يراقبك، دير بالك على أفعالك على تصرفاتك. فإذا قصد السماء فوقنا بمعنى أن هناك من يراقبك من الأعلى، باعتبار اللي يريد يراقب منين يراقب؟ يكون يراقب من مكان هيمن على المراقب، يحيط به، يصير تحت أنظاره، فهذا أفضل مكان، وين يصير؟ يصير عالي، واضحة؟ لهذا المرصد، لهذا المرصد شو يسوونه؟ وما يسوونه بسرداب، المرصد يسوونه عالي، أعلى أعلى شيء، حتى يصير أكبر مساحة ممكنة يغطيها بالرقابة. فإذا أريد من السماء فوقنا بمعنى أن هناك مراقب لك، هذا معنى آخر، صار معنى المجازي، لكن السماء فوقنا يريد الإخبار بأن السماء فوقنا، هذا لا فائدة فيه، فلا يسمى كلاما. فعليه زيد الرجل أصلا ما بفائدة، حتى نقول عالم نمت الفائدة، لا ما بفائدة. هذا واحد يقول يا أبا هذا مثال تسامح، ليش؟ لأنه مجرد هذا مثال تدريسي يريد يبين بأصل الفكرة، أنه إنما جاء برجل موصوفا لتنمية الفائدة على فرض أن رجل فيه أصل الفائدة، فالوصف نمى الفائدة، واضحة إن شاء الله؟ كان شنو؟ يذكرون هذا تبرير يخرجون له، هذا هم أول الكلام، هو الرجل يسمى للبالغ أو يسمى لمطلق الحيوان الناطق الذكر، هذا فقها هذا يدرسون دلالة لفظ الرجل، لكن إذا قلنا بأن لفظ الرجل اسم جنس المن لكل حيوان ناطق ذكر مو بالغ، هاي البلوغ وعدم البلوغ التفت لها الفقهاء لترتب الآثار والأحكام الشرعية عليه، فالبعض يخرجها. هو شفت هذا الدسوق يقول نقدر نحملها على أنه كان يظن أن زيد لفظ مرأة، لفظ مرأة، فيقول له زيد الرجل، يعني زيد من أسماء الرجال. وممكن يصير هسه هذا زيد قد مو لفظ مشترك، بس أكو بعض الألفاظ مشتركة مثل صباح. صباح هذا من الألفاظ شو اسمه، هذا حتى عندنا بالروايات يسأل، يعني هسه ما ذكر، يسأل الإمام عليه السلام عن الصقت، استجير بالله، أنه لابد أن يسمى، فإن كان عالما بأنه ذكر مثلا أو أنثى فيسميه، وإن لم يكن عالما، هذا طبعا شلون عالما، لأنه من سقط شافوه ذكر، ف وإن لم يكن عالما بعد ما مبين قال يسميه بالأسماء المشتركة، فالأسماء المشتركة كانت حتى عند العرب اسما مشتركا ما بين الرجل والمرأة. الآن مثلا بالعصور المتأخرة مثلا أبرار يسمى للذكر وبعض الرجال اسمه أبرار، بعض النساء أبرار. مثلا على سبيل المثال صباح من الألفاظ اللي عندنا مشتركة بين الرجل والمرأة. فلو فرضنا زيد من الأسماء المشتركة، فهذا إجى شيء يقول له لا بعد كون هذا، يقول له زيد الرجل، يعني من هذا رجل، ترى مو عبالك مرأة، صباح رجل، وهكذا. زين. وأما ترك تخصيص المسند بالإضافة أو الوصف فظاهر مما سبق، وين؟ في نفس المطلب السابق في أول المسند، وهو لماذا نترك تقييد الفعل؟ لعدم تنمية الفائدة، ما نريد تنمية فائدة، هنا نفس الكلام. ظاهر مما سبق في ترك تقييد المسند إذا كان فعلا لمانع من تربية الفائدة، مانع ما يريد يرب الفائدة، ما يريد ينميها، ما يريد يكثرها، يريد يذكر أصل الفائدة. ثم قال وأما تعريفه، تعريف المسند، لماذا يعرف المسند؟ وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له للسامع بإحدى طرق التعريف بآخر مثله أو لازم الحكم. فإنما يعرف المسند، لماذا تعرف المسند؟ يقول لأني أريد أن أفيد السامع حكما، أو أريد أن أفيد السامع لازم الحكم. نتقدم عندنا الحكم ولازم الحكم اللي هي فوائد الخبر، فائدة الخبر إما الحكم أو لازم، مو صحيح؟ أي نفس الشيء، فائدة أو لازم الفائدة. الفائدة شنو؟ فيما لو كان السامع جاهلا بالنسبة، ولازم الفائدة فيما لو كان عالما بالنسبة لكن جاهل بأني عالم مثلا بالنسبة. هنا إما أن يفيد الحكم، والمراد من الحكم النسبة للمسند، لأن المسند قد يطلق عليه بماذا؟ قد يسمى حكما، المسند يسمى حكما، هذا لفظ الحكم اصطلاح له عدة معاني، واحد من معانيه المسند، واحد من معانيه النسبة. هنا المراد أن المسند يؤتى به معرفة لإفادة السامع حكما، يعني لإفادة السامع النسبة، حيث أن ليش؟ لأن فرض كلامنا أن المسند معرفة، فلا بد أن يكون المسند إليه شنو؟ أيضا معرفة، وإلا لا يوجد عندنا أن المسند معرفة والمسند إليه نكرة، صحيح؟ المسند معرفة والمسند إليه نكرة، هذه الصورة ما موجودة بناء على القول الأشهر، يعني بناء على بعض الأقوال سموا القول الأشهر. فإذا قلت أني سأتي أو سآتي سأتكلم بمسند معرفة، نقطع بأن هذا المسند اسم لا غير، لأن التعريف والتنكير من أوصاف الأسماء، مو واحد يتوهم يقول أقول جاء رجل فجاء مسند ورجل مسند إليه نكرة، فجبت مسند إليه نكرة، نقول لا، ما دام جاي تقول المسند معرفة يعني خصصت بالاسم، لأن التعريف والتنكير من خصائص، فما دام المسند معرفة لابد أن يكون المسند إليه مبتدأ بعد، المسند إذا كان اسم فلابد أن يكون المسند إليه منحصر بالابتداء، وعليه لابد أن يكون المبتدأ معرفة، لأنه ما يوجد عدي أن المبتدأ جاء نكرة والخبر، إنما الصور المحتملة أن المبتدأ معرفة والخبر نكرة، المبتدأ نكرة والخبر نكرة، المبتدأ معرفة والخبر، ولا توجد الصورة الرابعة وهي المبتدأ نكرة والخبر معرفة، ماكو. فعليه
إذا كان السامع، إحنا جاي نبين ليش الحكم في عبارة المصنف المراد منه النسبة. إذا كان المسند إليه معلوما عند السامع، ليش معلوما؟ لأنه معرف بأحد طرق التعريف، وطرق التعريف مشخصة. والخبر يؤتى به معرفة، يعني أيضا معلوما عند السامع، فصار شنو الحكم على المعلوم بالمعلوم، فلم يفد السامع شيئا. يقول لا، أفاده ماذا؟ أفاده النسبة. فقد يكون السامع عالما بزيد وعالما بجنس الانطلاق، لكن جاهل بأن هذا الجنس صدق على فرد في الخارج، وهذا الفرد من هو؟ هو زيد المعروف عنده، فتقول له زيد هو المنطلق، زيد هو المنطلق. شلون صارت هاي؟ نقولي هو عالم بزيد، يعرفه، مشخص عنده، وعالم بجنس الانطلاق، وعالم بجنس الانطلاق بناء على أن الألف واللام التي في المنطلق شنو صارت جنسية، أو عالم بأن هناك شخص انطلق، فتصير الألف واللام عهدية، معهود عده أنه الانطلاق تحقق في الخارج في ضمن فرد، لكن جاهل بأن هذا الجنس أو الانطلاق المعهود في ذهنه، جاهل بأنه اتصف به من هو؟ زيد المعلوم عنده، فقد أفاده حكما، فتقول له زيد هو المنطلق. فلذا حملنا الحكم في عبارة المصنف على ماذا؟ على أن المراد من النسبة للمراد من المسند، لأن المسند وإن يسمى حكما لكن واضح أنه ليس المراد في المقام. واضح إن شاء الله؟ فإذا تعريف المسند بأحد طرق التعريف، ما هي النكتة في ذلك؟ لإفادة السامع الحكم على أمر معلوم عنده بأحد طرق التعريف، على الحكم على أمر معلوم عنده بأحد طرق التعريف، بأمر معلوم عنده أيضا بأحد طرق التعريف. لماذا؟ لإفادته الحكم فيما لو كان جاهلا بالنسبة، أو لإفادته لازم الحكم بأني أعلم بأن زيد هو المنطلق كما أنك تعلم، أعلم بأن زيد أخوك كما تعلم بأن زيد أخوك. واضح إن شاء الله؟ زين، هاي العبارة الشارح يرى أن فيها تنبيهان. التنبيه الأول، عندما قال المصنف هذا اللي إحنا ذكرنا، أنه هاي عبارته لإفادة السامع حكما على أمر معلوم بأحد طرق التعريف. وأنت ليش هاي ذكرته؟ يقول لينبه على أنه لا يوجد عندي أمر محكوم عليه نكرة والحكم والمسند معرفة. هاي الصورة اللي قلناها، هذا ما موجود، واضحة؟ هذا غير موجود، على يعني قول سيبو، على قول المشهور، غير سيبوي. هذا التنبيه الأول، واضحة؟ أعيد التنبيه الأول. التنبيه الأول عندما قال لإفادة السامع حكما على أمر معلوم بأحد طرق التعريف، هاي من ذكرت على أمر معلوم بأحد طرق التعريف، ليش؟ لينبه على أنه لا يوجد عندي محكوم عليه مسند إليه نكرة والمسند معرفة. هاي الصورة ما موجودة عندي، على خلاف قول سيبوي كما سيأتي. واضح إن شاء الله؟ زين، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني، التنبيه الثاني الذي يستفاد من هذه العبارة، أن قول المصنف إفادة السامع حكما على أمر معلوم بأحد طرق التعريف بآخر مثله، يعني بآخر أيضا معلوم على بأحد طرق التعريف، لا يفرق في ذلك اتحد الطريقان أو اختلف الطريقان. شلون اتحد الطريقان؟ بأن الأول علم والثاني مضاف إلى الضمير وهو في رتبة العلم، الأول معرب بالألف واللام والثاني أيضا معرب بالألف واللام، الأول علم والثاني معرب بالإضافة، اتحد الطريقان أو اختلف الطريقان. واضح إن شاء الله؟ وأما تعريفه فلإفادة السامع حكما على أمر معلوم له للسامع، يعني هذا المسند إليه، كيف معلوم له؟ بأحد طرق التعريف، ما منحصر بطريق، يعني أنه يجب، هاي اللي استفادها الشارح التنبيه الأول، أنه يجب عند تعريف المسند تعريف المسند إليه. من استفدت أيها الشارح؟ من قول المصنف على أمر معلوم بأحد طرق التعريف، يعني يجب أن يكون المحكوم عليه معرفة. فلذا قال يجب عند تعريف المسند أن يكون المسند إليه معرفة. لماذا؟ إذ ليس في كلام العرب مسند إليه نكرة ومسند معرفة في الجملة الخبرية. في الجملة الخبرية واضح ما بيها بالاتفاق، بالجملة الإنشائية اختلفوا في أنه يخبر عن النكرة بالمعرفة أو لا. فسيبويه أجاز ذلك بقولهم من كم مالك مثلا، أو بعد مثل إيش، من أخوك، من زيد. فبناء على إعراب سيبويه، شو يعرب الأسماء؟ أسماء الاستفهام يعربها مبتدأ، مع أن أسماء الاستفهام نكرات، لكن نكرات جاز الابتداء بها لعمومها لأن لها الصدارة في الكلام، أسماء استفهام أو أسماء شرط إلى آخره. فبناء على قول سيبو هذا، وين الخلاف بين سيبو وبين المشهور؟ في الجمل الإنشائية التي تصدر بأسماء الاستفهام، الاستفهام إنشاء. أما في الجمل الخبرية فبالاتفاق على أنه إذا جاء في الجملة نكرة ومعرفة كان المعرفة شنو؟ هو المبتدا والنكره هو الخبر. فاحنا نريد نجيب الخبر معرفه، فلا بد ان تاتي بالمبتدا شنو؟ معرفه، لانك لو جئت به نكره لقلنا ان المعرفه هو المسند اليه والنكره هو المسند. وضحت الفكره؟ لذا كان في الجمله الخبريه لا في الجمله الانشائيه، لان في الجمله الانشائيه اكو خلاف بين سيبويه والمشهور. باخر مثله، اي حكما على امر معلوم بامر اخر مثله. مثله في ماذا؟ هاي المثلية تقتضي في ماذا؟ بيان المثلية. فلذا قال في كونه معلوما للسامع بإحدى طرق التعريف. التنبيه الثاني أو الالتفات الثانية، سواء اتحد الطريقان، كلاهما علم، كلاهما ضمير، كلاهما معرب بالألف واللام، نحو الراكب هو المنطلق، أو اختلفا زيد هو المنطلق، أو أفاده لازم حكما عطف على حكما أو لازم حكما كذلك، يعني إفادة السامع لازم الحكم على شنو؟ على أمر معلوم له بأحد طرق التعريف بآخر مثله، أي على أمر معلوم بآخر مثله. وفي هذا تنبيه، هذا اللي ذكرنا لما جعلت أن المسند إليه معرفة والمسند معرفة، حيث قلت أنه لا يوجد عندي مسند معرفة والمسند إليه نكرة في الجمل الخبرية. وكلام نحن في الجمل الخبرية الآن، بعدنا ما داخلين بالإنشاء. فلما قلت أنه عندي حكم بمعلوم على من؟ على معلوم. الحكم بالمعلوم على معلوم لم يفيد السامع شيئا. شلون تحكم على معلوم بأنه معلوم؟ واضحة؟ يقول لا، ماكو مانع أن السامع يكون عالما بالطرفين لكن جاهل بماذا؟ بالنسبة. فماكو مانع. وفي هذا تنبيه على أن كون المبتدأ والخبر معلومين لا ينافي إفادة الكلام للسامع فائدة مجهولة عنده، فهذا ليس من قبيل السماء فوقنا والأرض تحتنا، لا مو من هذا القبيل، حتى لا يسمى كلاما، لأن الكلام مدار الفائدة. لماذا؟ لأن العلم بنفس المبتدأ والخبر، العلم بالأطراف لا يستلزم العلم بالنسبة بينهما. إذا واحد يعلم بالأطراف لازمه يعلم بأن بيناتهم نسبة؟ ماكو لازم هذا، لأن العلم بالأطراف لا يستلزم العلم بإسناد أحدهما إلى الآخر، نحو زيد أخوك، فهو عالم بماذا؟ المفروض حتى نقول عالم بماذا؟ عالم بزيد يعرفه، وبعد وعالم بأن له أخ، صحيح؟ حتى يصير معلوم عنده، وعالم بأن له أخ، لكن جاهل بماذا؟ جاهل بنسبة أخوة أو الأخوة لزيد، جاهل بالنسبة، هيك المفروض. لأن إحنا جاي نقول معلوم الطرفين، يعني زيد معلوم عنده، فزيد يعرفه هذا الشخص زيد الذي هو عند أقاربي مثلا، تصير هاي وما تصير، تصير هاي مال الإعطاء الأولاد كأن الأب والأم مالكين، فبكيفهم يصير عنده والله شنو أخوي ما يصير عنده جهاد وطيته، أنت شنو طيته ومالك إلا أنت حتى تطي، هاي واضحة يعني شد الأمور المستهجنة اللي هذا مش العدة أطفالي يجي هذا يطي، يعني ليش تطي؟ شنو مالك للطفل يعني؟ والله أنا طيته إلي، يعني سامع غض النظر عن كون مثلاً، بس قضية هي يعني مو مالك، الأب مو مالك للابن، الأب علاقته بالابن قضيتين، قضية الرعاية واجب عليه رعايته، وقضية الإنفاق أكثر من ذلك مو مالك إلي. مو مالك، مو من حق، واضحة؟ يعني على سبيل المثال، هل يحق للأب أن يؤجر ابنه؟ هسه صارت إذا كان في مصلحة للطفل أو مصلحة للابن، الابن البالغ، الابن البالغ، هل من حق الأب أن يقول له قوم جيب لي جقاير، وإذا ما جاب لي جقاير يقوم يضربه؟ هسه الضرب هذا امر اخر، بس من حقه هيك شيء؟ مو من حقه، مو من حق الاب هذا. ايش بقت الدين؟ الدين قال يا انت من حق الاب على الابن هو البر، ان يكون بارا به، والبار بمعنى الاحسان اليه، فمو معنى اطاعه امره، الاطاعه اذا كان فيها برا فهي شنو؟ داخله في الاحسان، مو مطيع، مو طاعه، واضحه الفكره؟ علاقة الابن بالأب هي الإحسان إليه، هذا الواجب، واجب على الابن أن يحسن إلى الأبوين. فعلى سبيل المثال يريد الابن يسافر، يقولون هذا أبوه قال له لا تسافر، هذا واجب يطيعه؟ لا مو واجب يطيعه، إلا إذا كانت شو صارت الإطاعة داخل مين من؟ إلا إذا كان السفر يؤدي إلى أذية الأب على نحو تعد هذه الأذية حقوقا، ايه هنا ايه الام قالت له اليوم لا تطلع، شو مطاروا انا اخاف عليك تطلع، خاف تنشل، خاف هاي، واذا وادري اذا طلعت تتاذى، يقول لي لا تطلع، لا تطلع مطاعه لامرها، وانما شنو ها، وانما حتى لا تصير عقوق، لان اذيتهم عقوق، فاذا كان يتاذى من الخروج صار عقوق، صار هذا لا، هذا حرام. وضحت الفكره؟ فمن يقول له روح جيب فلان حاجة، إذا أطيعه ويفرح يسر بذلك وهذا يصدق عليه إحسان، إيه يصير هذا من باب البر. وضحت الفكرة؟ فماكو علاقة، هاي عكس الموجود في الذهن العرفي، الذهن العرفي على أن الأب مالك، مالك لكل أفعاله وكل تصرفاته اللي يصير كومة مشاكل به، ومو مالك لأفعاله ولا لتصرفاته، ما مالك لأفعاله. يعني من حق الأب أن يجي مثلا يشقق بنطرون ابنه؟ مو من حق. من حق الأب يجيب مثلا ماكينة ويزين ابنه أقرع؟ من حق الأب يجي يكسر موبايل ابنه؟ ومن حق. هذا تصير ضامن. ليش؟ أنت من حقك أن تتنصح، تبدين النصيحة، يا هذا لا تسوي، هذا لا تسوي، هذا يأذيني. إذا أنت تريد خاطري وتحدني وما تريد تأذيني، هذا الشيء، هذا الدين مالنا. ما له دخل. فلذا يقولون أن الدين الإسلامي أعظم المؤسسات الوضعية لم تصل إلى الدين الإسلامي في الحقوق، الحقوق التي أعطاها الدين لكل المستويات على جميع المستويات لم تعطى في أرقى المؤسسات. الدين الإسلامي بالنسبة إلى الطفل، شوف الحقوق بالنسبة إلى 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 حقوق الطفل، الدين الإسلامي وفر حقوق للطفل قبل لا يصير، قبل لا يصير الطفل. إيش قال للأب؟ قال له أحسن اختيار الزوجة، لأنه الزوجة راح تصير هاي الوعاء الحامل لابنك، وإذا تريد ابن فيه مستوى من الذكاء مثلا، مستوى من الجمال، مستوى من كذا، مستوى من كذا، من الحلم، من الصلاح، من عدم البخل، عدم الاتصاف بصفات ذميمة، فعليك اختيار الوعاء. هذا حقوق للطفل يا مو حقوق. إذا أردت أن يكون ابنك سالم من العيوب، واحد يروح يتزوج من مرأة ثلاثة أرباع عشيرتها فيه عوق. صح يا مصح؟ هذا بعدين يطلع ابنه معوق، هذا يلوم من؟ انت مشكلتك انت ليش رحت تزوجت فيه؟ صح يوم يوم صح، هاي الجينات الوراثية. فعليه أن من حقوق الطفل الوعاء، قال من حقوق الطفل الأكل، لأن الأكل الحرام تتكون منه هاي النطفة ويتغذى منه الطفل، فهذا هم نفس الحالة، ضمن للطفل الأكل النقي. ثم بعد ذلك الوقت والمناسبة والكيفية، هاي كلها ضمنها، حتى شنو لا يتكلم مثلا حتى لا يخرج ولا ينظر حتى لا يخرج أعمى، فإن خرج أعمى لا يلومن إلا نفسه. آداب، آداب الموجودة، كلها حقوق للطفل. ثم بعد من أهم حقوق الطفل اللي الآن المؤسسات العالمية ما تمنع، مو حرام، أن المرأة إذا شافت نفسها ما لها خلق للطفل شو تسوي له؟ تسوي إجهاض، تموت الطفل. هذا ما يمنع الدولة، الدول ما تمنع، بالعكس الدول تشجع عليها في بعض الأحيان، بينما الدين الإسلامي يقول حرام. مو من حقك، بل أكثر من هذا، إذا دار الأمر بين سلامة الأم وسلامة الطفل وكان الطفل سويا، هسه إذا كان في عوق هاي قد، لكن إذا كان سويا، يقول يا أبا إحنا إذا نبقى الطفل تموت الأم بالولادة، الطفل يطلع سليم والأم تموت، يجوز نسقطه حفاظا على الأم؟ نقول هذا نفس وهذا نفس، منو قال لك الأم أفضل منه؟ هذا نفس وهذا نفس، ماكو مقارنة بيناتهم. يجي واحد يقول يا أبا إحنا هاي المرأة إذا جابت الطفل راح يطلع سليم 100%، راح نطلع سليم بالعملية، لكن الأم تموت، ما تتحمل العملية، عندها فد أمراض معينة راح تموت. شنو يقولوا له؟ موت الطفل وسقطة على موت حياة الأم؟ من يقول الأم أحسن من الطفل؟ هاي نفس وهاي نفس، ماكو بيناتهم. هذا ضمان لمن؟ ضمان لحقوق الطفل. فهاي شوف الدين أعطى حقوق الابن، حقوق الإنسان أعطاه قبل تكوينه وعند تكوينه وفي الحمل وبعد الحمل إلى ما شاء الله، هاي كلها حقوق موجودة، حقوق الإنسان. هاي الحقوق أقل الربع منها ما موجود وين؟ ما موجود في القوانين والدساتير الوضعية التي تعبر عنها بحقوق الإنسان. وكذلك إذا واحد يأخذ حقوق المرأة، وكذلك إذا واحد يأخذ حقوق العامل، وكذلك إذا واحد يأخذ حقوق الأبوين، وكذلك إذا واحد يأخذ حقوق التلاميذ، وكذلك إذا واحد يأخذ حقوق الحاكم إلى ما شاء الله. رسالة الحقوق للإمام زين العابدين عليه السلام، حقوق الجار، حقوق الصديق، حقوق المسافر، حقوق الرفيق، ذن كلها الإسلام وضع لها حقوقا دساتير الوضعية، كلمة الحق الدين الإسلامي. لكن وين المشكلة؟ في التطبيق. التطبيق هو المشكلة، هو اللي يدعو إلى تمسك الآخرين بأنه لو كانت عندكم هاي أنتم هذا شو ما كل هذا ما جاي نشوفه. هذا كله هذا مشكلة بالتطبيق، ليس مشكلة بمن، مو مشكلة بأصل التشريع. سل الكلام تتم الحمد لله رب العالمين.